أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في باب تفسير قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. ما زلنا في الآيات التي قد تبدو أو هي من المتشابهات، وقد تبدو للبعض أنها خلاف التوحيد الخالص، يعني قد تكون فيها تجسيم أو تشبيه أو ما شابه ذلك، ولكن نحن نلجأ إلى أهل البيت سلام الله عليهم ليعرفونا بالمعاني والمقصود من هذه الآيات. في الرواية عن أخيه أو عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم قال: سألت الرضا علي بن موسى عليه السلام عن قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، فقال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يسهو، إنما ينسى ويسهو المخلوق المحدث. ألا تسمعه عز وجل يقول: وما كان ربك نسيا؟ إذن نحن نرجع هذه الآية المتشابهة إلى آية أخرى هي محكمة، وهي قول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. يقول الإمام: وإنما يجازي من نسيه ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم، كما قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقوله عز وجل: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا. إذن معنى أن الله نسيهم هنا أنه الله عز وجل أنساهم أنفسهم، وهذا طبعا مثله مثل كثير من الآيات والتي سوف يأتي بعضها التي قد تنسب لله عز وجل فعلا قد يبدو سلبيا أو فيه نقص، لكن هذا الفعل هو ليس تصرفا من الله، وإنما هذا ردة فعل العبد نفسه، أو رد يعني نتيجة بتعبير أصح نتيجة فعل الإنسان. فالإنسان الذي ينسى ربه ينسى، يعني هو ينسى نفسه بالنتيجة. فهناك قانون الله عز وجل وضع هذا القانون، فإذا وسن من السنن إذا الإنسان جاء واتخذ هذه السنة نسي الله عز وجل، فما حاسب لسلوكه ولا تصرفاته، فيرتكب المحرمات، لا يعني يضع الله في اعتباره، هذا نسى الله عز وجل. هذا بالتالي نتيجة أفعال، ما هي نتيجة أفعاله؟ بأنها وعليكم السلام ورحمة الله، بأنه سوف يحصد نتيجة هذه الأفعال المحرمات، لأن لكل شيء نتيجة، فهذه النتيجة هي النسيان. حياكم الله على السلام. فهنا الإمام وجدناه يفسر الآيات المتشابهات ويرجعها إلى الآيات المحكمات، حتى لا الإنسان يقول إن الله ينسى والعياذ بالله، يقول نحن نذكرك بآية من الآيات المحكمة وهي: وما كان ربك نسيا. فإذا ما دام عندنا هذه الآية محكمة، يعني ينبغي أن ننظر للآيات الأخرى وفقا لهذه الآية. هنا باب تفسير قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا قد يشتبه البعض ويقول أنه يمينه، يعني كأنه الله عز وجل عنده يد كالآخرين والعياذ بالله. نقرأ هذه الرواية. أقول عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فقال: يعني ملكه، لا يملكها معه أحد. قبضته يعني ملكه، مو معناته القبضة اللي احنا نعرفها وهي راحة اليد. والقبض من الله تعالى تبارك وتعالى في موضع آخر المنع والباسط، أيضا جاء في آيات أخرى بمعنى القبض، ولكن هذا القبض معناه المنع والباسط، منه الإعطاء والتوسيع، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي ويوسع الآخرين، كما قال عز وجل: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، فهو يعطي آخرين ويمنع عن آخرين، فهذا معنى القبض أيضا في موضع آخر من القرآن. ثم يقول الإمام: يعني يعطي ويوسع ويمنع ويضيق، والقبض منه عز وجل في وجه آخر الأخذ، يعني هنالك عدة أوجه للقبض. الأخذ في وجه القبول منه كما قال: ويأخذ الصدقات، أي يقبلها من أهلها ويثيب عليها. قلت: فقوله، سأل هذا السائل، سأل الإمام، يقول: والسماوات مطويات بيمينه، قال: اليمين اليد، واليد القدرة والقوة. عندما جاءتنا أيضا في رواية سابقة في يوم سابق بأن اليد بمعنى القوة والقدرة، وهي أيضا حتى في اللغة العربية بمعنى اليد بمعنى القوة والقدرة. يقول عز وجل: والسماوات مطويات بقدرته وقوته، هذا هو المعنى سبحانه وتعالى عما يشركون. نأتي إلى باب تفسير قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام هنا يقول: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا علي بن موسى عليه السلام عن قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عباده، أو فيحجب عنه فيه عباده، ولكنه يعني أنهم عن ثواب ربهم لمحجوبون. هذا المعنى، لأنه قد واحد يتصور أنه الحجب بمعنى خلاص، يعني واحد يكون في مكان والآخر في مكان آخر لا يراه، يكون حاجب، هذا هو المعروف بين الناس. ولكن هذه الآية التي فيها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا المعنى اللي احنا نتصوره. الإمام يقول: عن ثواب ربهم، يعني لا يصل إليهم ثواب الله عز وجل في ذلك الوقت. باب آخر، باب تفسير قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. أيضا هذه يعني المخالفين قالوا فيها أيضا، لأنه الذين آمنوا بالرؤية، رؤية الله عز وجل أو النظر لرؤية الله، كانت هي تقسمت إلى ثلاثة أقسام. بعضهم يقولون أن الله يرى، هؤلاء من غير المسلمين، يرى في الدنيا وفي الآخرة أو في شرائع أخرى. بعضهم قالوا يرى فقط في الآخرة. بعضهم يقول، وهم شيعة الإمامية، يقولون لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهنا هذه: وجاء ربك والملك صفا صفا، كأنها دليل عندهم بأن الله يرى في الآخرة، لا يرى في الدنيا ولكنه في الآخرة. طبعا أنه هؤلاء الذين آمنوا بأن الله يرى في الدنيا والآخرة ليس بشكل مباشر أيضا، وإن كانت عندهم روايات، وهم أيضا يعني بعض الاتجاهات في من المسلمين، كانوا بعضهم عندهم روايات بأن الله ينزل وما شابه ذلك، لأنهم لا يؤمنون بالتأويل، فبالتالي إذا جاءوا برواية وقالوا بأن الله ينزل مثلا إلى السماء السابعة إلى السماء الدنيا في ليلة الجمعة على سبيل المثال. فهذا النزول معناه من مكان إلى آخر، فهذه يستدعي بأن الله كأنه جسم والعياذ بالله، وبأنه يرى والعياذ بالله. على كل حال، هنا وجاء ربك والملك صفا صفا، ماذا يقول عنها الإمام الرضا سلام الله عليه؟ فيقول: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبي قال: سألت الرضا علي بن موسى الرضا علي بن موسى عليهما السلام عن قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال: إن الله عز وجل لا يوصف بالمجيء والذهاب، لأن هذا كأن انتقال من مكان لآخر، ما يصير. إذا قلنا انتقل معناه خلا منه ذاك المكان، تعالى عن الانتقال، إنما يعني بذلك: وجاء أمر ربك والملك صفا صفا. أمر الله عز وجل الذي جاء والملك صفا صفا، هذا في يوم القيامة. باب تفسير قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هي أيضا قد توحي بذلك. ماذا يقول عنها أهل البيت؟ نفس الشيء: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال: يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام. يقول: وهكذا نزلت. شوف الإمام ماذا قال، قال: هل، يقول هي المعنى هذا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة، هذا المعنى. طبعا هنا في الآية: يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، لكن الإمام يقول أنه يأتيهم الله بالملائكة، ثم آخر شيء يقول: وهكذا نزلت. ماذا يعني ذلك هكذا نزلت؟ البعض قد يقول أنه أنتم تقولون مثلا بتحريف القرآن، فبالتالي هذا أنتم ترون روايات يقول هكذا نزلت، يعني هو خلاف النص الموجود. هذا قد فهم عابر وعادي وسطحي لهذه الروايات، إنما يمكن أن نفهم هكذا نزلت معناه أنه في وقت التنزيل، أنه عندنا نحن تنزيل وعندنا تأويل، والقرآن نزل منجما، يعني في كل الحوادث، الحوادث المختلفة نزل، في كل حادثة تنزل آية. فكيف نزلت هذه الآية؟ أحيانا أهل البيت يقصون القصة التي نزلت فيها، حتى يقول نزلت في من، مثلا آية التصدق بالخاتم نزلت في الإمام علي سلام الله عليه، فهم عندما يذكرون هذا معناه أن هذا هو النزول، هذا هكذا نزلت الآية، نزلت في علي عليه السلام، مو معناته أنه لفظ في علي يعني موجود في الآية، وإنما أن يشرحون موضع موضع وموضوع النزول. فالنزول هكذا نزلت، يعني هذا هو المعنى، أحيانا أيضا هشك المعنى الأولي الذي نزلت به، والمعنى الأساس التي نزلت به الآية. هنا أيضا ممكن أن يكون من هذا القبيل، الإمام يقول وهكذا نزلت إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام، وهكذا نزلت. قد يكون هناك حادثة توضح ذلك، قد يكون الإمام أو الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وضحها لهم، أو هكذا كانت تفهم العبارات في لغة التخاطب العربي فيقول هكذا نزلت، يعني مو بالضرورة أنه هكذا نزلت، يعني إحنا نؤمن بهذه الآية، وإلا الإمام مثلا يستطيع أن يقول أن هذه الآية التي أنت تلوتها هذه مو آية، ليش يفسر الآية؟ ليش أنه يشرح الآية؟ أنه إذا واحد جاء الآن من الطريق وقال مثلا للإمام أنه اشرح لي قول الله كذا وقال كلام وهو ليس من القرآن، الإمام شنو راح يرد عليه؟ طبيعي يقول هذا مو من القرآن، تجيب لي آية حتى أشرحها لك حتى أوضحها لك. فإذا هو لم يكن من القرآن مثلا فبالتالي يحتاج أن الإمام يوضح بأن هذا ليس من القرآن. هذا أيضا هذه يعني وجه من الوجوه في تفسير هكذا نزلة. باب تفسير قول الله عز وجل سخر الله منهم، هذا أيضا قد ينسب إلى الله عز وجل السخر أنه يسخر بالآخرين والعياذ بالله. فكيف نفهم هذه الآية؟ أيضا عن الإمام الرضا قال سألته عن قول الله عز وجل سخر الله منهم وعن قول الله عز وجل الله يستهزئ بهم وعن قوله ومكروا ومكر الله وعن قوله يخادعون الله وهو خادعهم. هذه آيات كلها فيها كلمات هي في الأساس ليس من يعني الإنسان المؤمن منهي عنها، منهي عن أن يستهزئ، فكيف أنت تنسب إلى الله الاستهزاء؟ منهي أن يكون ماكرا، منهي أن أيضا أن يكون خادعا للآخرين. فيعني الله عز وجل كيف أنه ينهى عن هذه الأفعال بالنسبة إلى المؤمن ثم في القرآن الكريم ينسبها لنفسه؟ هذا الإمام هنا يعلق يقول فقال إن الله تبارك وتعالى لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع، ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كما قلنا بأن يعني الله عز وجل وضع سنن، عندما يأتي الإنسان يكون ماكر يمكر ويكيد للآخرين، فبالتالي هذا الإنسان المكار والكاد للآخرين هذا راح يلقى نتيجة فعله. هذه النتيجة وهي سنة من السنن الاجتماعية الموجودة، هذه مكر الله تعتبر، زين؟ لأنه يعني هي أساسا كأن هي جزاء، هي خلاف عكس الجزاء عكس المكر والخديعة، ولكن يسميها الله عز وجل بالمكر لأن هذا الإنسان جاء بهذا الفعل المنهي عنه فحصل نتيجته، هذه النتيجة من جنس العمل راح يحصلها. كل واحد يسوي عمل راح يحصل نتيجة آثار سلبية نتيجة هذا العمل، هذه الآثار السلبية هي نتيجة أعماله هو، لكن هي سنة من سنن الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول مثلا سخير منهم أي يقول ومكر الله، لأنه هذا الإنسان اتبع هذا يعني راح وراء هذا التصرف وأخذ نتيجته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.